إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، بقي لنا فيما يتعلق بذكر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في نظم هذه العقيدة التي نظمها الشيخ الحكمي رحمة الله عليه، بقي لنا البحث في خمس مسائل عظيمة الخطر. المسألة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما هو إلا مبلغ عن ربه، ما هو إلا مبلغ رحمك الله، ما هو إلا مبلغ عن ربه، لم يقل شيئا برأيه فيما يتعلق بالتبليغ، فيما يتعلق بالتبليغ لم يقل شيئا برأيه، وأما غير التبليغ فيقول برأيه كبشر من البشر. كما في قصة تأبير النخل، وأما غير التبليغ فهو صلى الله عليه وآله وسلم يقول برأيه كما في قصة تأبير النخل. لما وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار يؤبرون النخل حتى يأتي بالثمر، فقال لا عليكم ألا تفعلوا، فلم يفعلوا فلم يأتي النخل بشيء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حدثتكم عن الله فأنا لا أكذب على الله، وأما ما سوى ذلك فأنتم أعلم بأمور دنياكم. فإذا فيما يتعلق بالتبليغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول شيئا برأيه، إذا كان حكما لله عز وجل فهذا لا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم برأيه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما في غير التبليغ وأمور الدنيا فهو بشر من البشر صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الرسول مبلغ لا يقول شيئا برأيه فيما يتعلق بالتبليغ. والآيات في ذلك كثيرة جدا. قال الله تعالى فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إن أنت إلا نذير. فإذا الآيات في ذلك كثيرة معلومة، فما على الرسول إلا البلاغ، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الإمام أحمد، إيش في هذا اليوم؟ وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يدخلن الجنة أو لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين أو مثل أحد الحيين ربيعة ومضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أمته سيشفع في أناس يدخلون الجنة مثل ربيعة ومضر، يعني هؤلاء الذين يشفع فيهم كربيعة ومضر. فقال رجل: يا رسول الله، أوما ربيعة من مضر؟ فيقول هذا السائل: ربيعة من مضر. قال: إنما أقول ما أقول، إنما أقول ما أقول. هذا هو الشاهد، يعني أنا مجرد مبلغ، إنما أقول ما أقول. وإن كان بعض أئمة الحديث يحكم على هذه الزيادة بالشذوذ، أي من قوله فقال رجل إلى آخره، فبعضهم يحكم عليها بأنها زيادة شاذة. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتاب حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. فإذا هذا دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عليه إلا البلاغ. وله، أي للإمام أحمد، طبعا هذا الحديث الفائت في السلسلة الصحيحة برقم 1532، وله أي للإمام أحمد وهو في الصحيحة برقم 1726 عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أقول إلا حقا. قال بعض الصحابة: فإنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. فإذا فيما يتعلق بالتبليغ، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول إلا حقا. فكل أقواله وأفعاله وصفاته وتقريراته صلى الله عليه وآله وسلم كلها دين، كلها دين، لأنه لا يقول إلا حقا، ولا يفعل إلا حقا، ولا يقرر إلا على حق صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما يصدر عنه صلى الله عليه وآله وسلم كله دين، إلا أفعاله التي يفعلها بمقتضى البشرية، أنه بشر من البشر، أنه بشر من البشر. وحتى في هذه الأفعال التي تصدر منه صلى الله عليه وسلم بمقتضى البشرية فكيفيتها وصفتها دي. فالبول والغائط يخرج منه صلى الله عليه وسلم لأنه بشر من البشر، ولكن صفة قضاء الحاجة دين، ندين الله تبارك وتعالى به. وهكذا فإذا لا تنسوا هذا التفصيل المهم، عندنا أقوال وعندنا أفعال وعندنا صفات وعندنا تقريرات. أقوال، أفعال، صفات، تقريرات. أما الأقوال فيما يتعلق، طبعا هذا كله فيما يتعلق بالتبليغ، الأقوال والتقريرات فهذه يعني لا نزاع فيها. الأقوال والتقريرات هذه سنة دين. وأما أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا بحث مهم قد ألف فيه استقلالا، فتوجد يعني رسالة ماجستير في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلدين. وخلاصة ذلك أيها الإخوة أن أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم هي دين أيضا، إلا أفعالا يفعلها بمقتضى البشرية المحضة، إلا أفعالا يفعلها بمقتضى البشرية المحضة. يعني مثلا خلينا نقول النبي صلى الله عليه وسلم نام في ساعة معينة ولم يظهر من ذلك أن هذا شيء مقصود، لم يكن مثلا في وقت القيلولة، لم يكن مثلا نوم بعد العشاء، وإنما هكذا اتفاقا نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكان ما فباء. فهذه الأفعال التي لا يظهر فيها قصد التقرب والعبادة فهذه أفعال بشرية. فابن عمر رضي الله عنهما كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم هذه، فلما كان يحج مثلا كان ابن عمر ينزل في مكان معين ويبول ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال في هذا المكان، فنقول هذا الذي كان يفعله ابن عمر لم يوافق عليه أحد من الصحابة، فلا بد أن يظهر في الفعل قصد القربة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا ظهر في الفعل قصد القربة أي العبادة لله تبارك وتعالى فإذا هذه تكون سنة ويتأسى به صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما إذا كان فعله صلى الله عليه وآله وسلم اتفاقا هكذا فعله بمقتضى البشرية ولم يقصد فيه القرب إلى الله تبارك وتعالى فهذا فعل من الأفعال. قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فإذا هذه المسألة الأولى أيها الإخوة أن الرسول مجرد مبلغ. نعم الصفات لعلنا نذكر شيء منها الآن. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة كون الرسول مجرد مبلغ عن الله هذا فيه حث للناس على الامتثال والاجتناب، لأنه مجرد مبلغ عن الله عز وجل، فكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مجرد مبلغ هذا فيه حث على الامتثال والاجتناب. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجرد مبلغ عن الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. المسألة الثانية أنه صلى الله عليه وآله وسلم بلغ جميع ما أرسل به، لم يكتم منه حرفا واحدا. فإذا هو صلى الله عليه وسلم مجرد مبلغ، وأنه بلغ كل ما أمر بتبليغه لم يكتم منه حرفا واحدا. ردا على هؤلاء المارقين الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ ما أنزل. وما اسم موصول، والاسم الموصول من صيغ الايش؟ من صيغ العموم. بلغ ما أنزل إليك من رب، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. والذي يأتي يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وهكذا في كل مرة: قد أبلغتك، قد أبلغتك. وفي صحيح مسلم من حديث جابر في حجته صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد. لأن الله عز وجل قال له: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأشهد النبي صلى الله عليه وسلم الناس على أنه بلغ. وفي صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. فحلف علي رضي الله عنه على ذلك. فأين هؤلاء الذين يزعمون ولاية علي؟ أين هم من هذا الكلام ومثله؟ قال علي: إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قال: قلت: ما في هذه الصحيفة؟ الحمد لله أن أبا جحيفة سأل علي عن هذه الصحيفة، وإلا لو ما سأله كانوا قالوا: إيه هذه فيها، هذه فيها ما نقول. قال قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل، العقل يعني الديات يعني، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم مسلم بكافر. فإذا هذه الصحيفة فيها أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية لهذا الحديث آخر، خطبنا علي على منبر من آجر وعليه سيف في صحيفة معلقة، فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها. فإذا لم يكتف عليه بمجرد أن فيها كذا، بل نشرها حتى قرأها الناس. فإذا فيها أسنان الإبل، يعني أسنان الإبل في الديات، الدية 130 حقة و30 جذعة و40 خلفة، ففيها أسنان الإبل، فالمئة من الإبل ليست يعني في سن واحدة، وإنما أسنانها مختلفة. قال وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا إلى ثور، وهما جبلان، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيها ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. إيش يعني ذمة المسلمين واحدة؟ يعني أي واحد يؤمن أي إنسان، فيجب على المسلمين أن يحفظوا في ذمته مهما كان، صغيرا أو كبيرا، شريفا أو حقيرا، ذكرا أو أنثى. هذا معنى ذمة المسلمين واحدة، يعني المسلمون لا يختلفون في حفظ ذممهم. فمن أجار إنسانا فيجب على المسلمين أن يراعوا هذا الذي أجاره في ذمته. قال فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولابن أبي حاتم وإسناده جيد عن هارون بن عمطرة عن أبيه قال كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال له إن أناسا يأتون فيخبرون أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ابن عباس ألم تعلم أن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ هل يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية أن يكتم شيئا؟ والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوداء في بيضاء. إيش سوداء في بيضاء؟ يعني لم يكتب لنا بشيء، لم يكتب لنا بشيء، هذا معنى ما ورثنا سوداء في بيضاء. المسألة الثالثة أيها الإخوة، أن هذا الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه هو جميع الدين. ما شاء الله، هذه مسائل محكمة. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ وأنه لم يكتم شيئا، طيب ممكن واحد يقول صح هو ما كتم شيئا لكن الدين ما كمل. قال وأن هذا الذي بلغه عن ربي هو جميع دين الإسلام مكملا محكما، لم يبق نقص بوجه من الوجوه فيحتاج إلى تكميل، ولم يبق فيه إشكال فيحتاج إلى حل، ولا إجمال فيفتقر إلى تفصيل. قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال فكما أن الإمام المبين قد أحصى كل ما هو كائن، فكذلك هذا القرآن واف شاف كاف محيط بجميع أصول الشريعة وفروعها. طيب أنا ألخص لك هذا في جملتين، فتقول الإمام المبين أحصى كل كائن قدرا. الإمام المبين الذي هو اللوح المحفوظ أحصى كل ما هو كائن قدرا، والكتاب المبين الذي هو القرآن أحصى كل ما هو مطلوب شرعا. الإمام المبين أحصى كل ما هو كائن قدرا، والكتاب المبين أحصى كل ما هو مطلوب شرعا. يقول الشيخ: وكما وصى بتقرير الدين يعني القرآن وتكميله وشرحه وتفصيله، كذلك هو واف بالذب عنه وبرد كل شبهة ترد عليه وبقمع كل ملحد ومعاند ومشاق ومحاد. قال: وكذلك السنة من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم التي اختصه الله بها، هي روح المعاني والوحي الثاني والحكمة والبيان وتبيان القرآن والنور والبرهان، هذه السنة. فلم يتوفى صلى الله عليه وآله وسلم حتى بيّن الشريعة أكمل بيان، ولم يكن ليتوفاه الله تعالى قبل بيان ما بالناس إليه حاجة في دينهم ودنياهم وآخرتهم. قال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة ورحمة لقوم يؤمنون. ثم يخبر أنه ما أنزل عليك الكتاب إلا لذلك، فكيف يتوفاه قبل إنفاذ ذلك وإنجازه مع قوله تعالى له ولأمته كلهم: ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فالله عز وجل لا يخلف الوعد ولا يخلف الميعاد، فكيف يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله قبل أن تتم علينا النعمة ويكمل لنا الدين؟ قال: فكيف يعدنا تعالى بإتمام النعمة وإكمال الدين ثم يتوفى رسوله قبل إنجاز ذلك وهو عز وجل لا يخلف الميعاد؟ قال: والذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا ما توفاه الله عز وجل حتى بلغ ما أرسله الله به أكمل بلاغ وبينه أتم بيان وفصله أوضح تفصيل وأكمل به الدين وأتم علينا النعمة، ولهذا أنزل عليه في آخر ما أنزل في يوم الجمعة الذي اختص به هو أمته وهداهم له في أشرف موقف وأفضل عشية يوم الحج الأكبر وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلماذا أيها الإخوة، فلماذا نذهب إلى هؤلاء وأولئك، ولماذا نبحث عن أصحاب العقول والآراء والأذواق؟ الدين تم ويعني مسجل في الكتب التي صنفها أهل السنة والجماعة. انظر إلى صحيح البخاري من بدايته إلى نهاية، صحيح مسلم، سنن أبي داود، فيها كل شيء، فيها كل حكم من الأحكام. أي نازلة تنزل بالمسلمين تجد حكمها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكما قال تعالى حقا: فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. قال: وقد تقدم في الحديث الصحيح في قول اليهود لعمر في شأنها وما رد عليه. قال اليهود: لو أنزلت علينا هذه الآية معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيد. شوف اليهود كيف يعرف قدر هذه الآية. فقال له عمر: إني لأعلم في أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت، أي أننا فعلا نتخذ هذا اليوم عيد، فيوم عرفة عيد ويوم الجمعة عيد، فنتذكر في يوم الجمعة وفي يوم عرفة إكمال الله تبارك وتعالى لهذا الدين. نعم. يقول الشيخ: وفي ضمن هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. يقول: وفي ضمن هذه الآية الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. يقول: وفي ضمن هذا الخطاب معنى، أي فرضوا به أنتم لأنفسكم، اليوم أكملت لكم دينكم. فيفيد هذا الخطاب أننا نرضى بهذا الدين الذي كمله الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. عند ابن جرير أنه لما نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وذلك يوم الحج، بكى عمر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. فقال: صدق. يقول الشيخ: فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم نبي أرسله الله، وقد جمع الله للقرآن الصفتين معا طبعا الكتب السابقة على القرآن كانت تنزل مرة واحدة على النبي، التوراة مرة واحدة كتبت لموسى في الألواح وأعطيها مرة واحدة، وأما القرآن فقد جمع الصفتين، فنزل مرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، هذا مرة واحدة، ثم كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع، فجمع الله عز وجل له الصفتين. قال: وكما وفى بالرد على كل مشاق لله ورسوله من الوثنيين والمنافقين والكتابيين وغيرهم، فكذلك هو واف برد شبهة كل ملحد إلى يوم القيامة. يقول: اقرأ على من ادعى النبوة: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال: وعلى الدجال فواتح سورة الكهف. وعلى المعطل والمشبه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى النافل القدر: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال نوح عليه السلام: ايش؟ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم، وغير ذلك. قالوا: على الجبرية الغلاة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وعلى نفاة الرؤية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وعلى الرافضة: ثاني اثنين إذ هما في الغار. من الذي كان معه في الغار؟ التاريخ موجود. قال: وعلى الناصبة: الذين ناصبوا العداء لأهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالوا على الفريقين أي الرافضة والناصبة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال وعلى كل ذي بدعة مطلقة اليوم أكملت لكم دينكم. فالواجب على كل إنسان يحب هذه الدعوة أن يحفظ من هذه الآيات ما يرد على هؤلاء المبتدعين. فيكون الإنسان عنده آيات في الرد على الروافض وآيات في الرد على الخوارج وآيات في الرد على النواصب وآيات في الرد على القدرية وهكذا. المسألة الرابعة أيها الإخوة، وأن هذا الدين التام لا يقبل زيادة ولا نقصا ولا تغييرا ولا تبديلا. فإذا الرسول مبلغ، وبلغ ليش؟ الرسول مبلغ وإيش؟ وبلغ كل ما أنزل إليه، وأن هذا الذي بلغه هو الدين، وأن هذا الدين لا يقبل زيادة ولا نقصان. قال المسألة الرابعة أن هذا الدين التام المكمل الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لا يقبل زيادة على ما شرع فيه من أصول الملة وفروعها، ولا نقصا منها ولا تغييرا ولا تبديلا، ولا يقبل من أحد دين سواه، ولا تقبل لأحد عبادة لم يتعبدها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولا يعبد الله تعالى إلا بما شرع، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، لا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع. وقال الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وكل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها، وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. المسألة الخامسة أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الرسل فلا نبي بعده، وكتابه خاتم الكتب فلا كتاب بعده. قال الشيخ: وكل من من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. تقول: والأحاديث في ذلك، أي في كون النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، الأحاديث في ذلك متواترة، وحق لها أن تتواتر حتى لا يتهاتر متهاتر، حق لها أن تتواتر حتى لا يتهاتر متهاتر. هؤلاء الذين يدعون النبوة هؤلاء متهاترون، فالأحاديث في ذلك متواترة. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. إذن هو صلى الله عليه وسلم إيش؟ آخرهم، قد خلت من قبله الرسل. فذكر الله عز وجل أن الرسل خلت قبله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو آخرهم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي صحيح البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي 5 أسماء، أنا محمد أي يحمد صلى الله عليه وآله وسلم على ما له من الصفات والشمائل، وأنا أحمد يعني أحمد من حمد الله عز وجل، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وعند مسلم: وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. فإذا معنى العاقب أنه ليس بعده نبي. وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة. فإذا آخر شيء في البيت هذه اللبنة، فجعل الناس يدخلونها يتعجبون يقولون: لولا موضع اللبنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. وكذلك الحديث الذي بعده، وقال الإمام أحمد: هذا حديث صحيح في صحيح الجامع برقم 5857. وفي البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي؟ قال: وتقدم في حديث الدجال قوله صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ فيقول: أنا نبي. فالدجال أول ما يبدأ يقول: أنا نبي، وبعد ذلك يدعي الألوهية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وفي حديث ثوبان عند أبي داود وغيرهم وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وذكر الشيخ يعني أحاديث أخرى فيها أن هذه الأمة آخر الأمم ونبيها آخر الأنبياء. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلف نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو، هذا فعل أمر من الوفاء، فو بيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. وروى الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس وهو حديث صحيح كما في الأرواء برقم 2473 قال صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال: فشق ذلك على الناس، وحق لهم أن يشق ذلك عليهم كما نحن الآن، لكن رسالته صلى الله عليه وسلم باقية. فشق ذلك على الناس فقال: ولكن المبشرات. قالوا: يا رسول الله ما المبشرات؟ قال: رؤيا الرجل المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء 6، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بالنبيون وختم بالنبيون. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا يعني هذا ليست على سبيل الإيش الحصر، أعطيت خمسا، هنا قال فضلت على الأنبياء بست. قال الشيخ وقد وردت عدة أحاديث في صفة خاتم النبوة بين كتفيه. فإذا خاتم النبوة الخاتم إنما يكون على إيش؟ ها؟ في آخر الكتاب، واحد يكتب كتاب ويختم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء، ولذلك ها؟ كان فيه إيش؟ خاتم الإيش؟ خاتم النبوة بين كتفيه. والأحاديث في خاتم النبوة ذكرها الإمام الترمذي في الشمائل في هذه الطبعة التي صححها الشيخ الألباني رحمة الله عليه من صفحة 30 إلى 34، هذه كلها أحاديث في خاتم النبوة. حديث السائب بن يزيد وجابر بن سمرة ورميثة وعمر بن أخطب وبريدة وأبي نضر العوقي وعبد الله بن سرجس، كل هؤلاء رووا أحاديث خاتم الإيش؟ خاتم النبوة. فإذا مناسبة ذكر خاتم النبوة أن الخاتم إنما يكون على آخر الشيء، الخاتم خاتم الكتاب يكون في آخره، وخاتم الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم آخرهم فختم لأنه إيش آخرهم، فختم بخاتم النبوة. بين كتفيه آية باهرة ودلالة ظاهرة على أنه لا نبي بعدهم. فروى البخاري ومسلم عن السائب بن يزيد قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة، نعم، فنظرت إلى خاتم بين كتفيه مثل زر الحجلة. زر الحجلة، الحجلة طائر معروف، وزرها يعني بيضتها، هكذا زر الحجلة يعني بيضة الحجلة، والحجلة طائر معروف. في حديث جابر بن سمرة عند مسلم قال ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة، خلاص بيضة الحمامة بيضة الحجلة نفس الشيء. وفي حديث عبد الله بن سرجس قال ثم درت خلفه إلى خاتم النبوة بين كتفيه عن ماغض كتفه اليسرى. الماغض هذا المكان اللي فيه الإيش، احنا نقول غضروف، لكن لغة يقولون الغردوف، فهذا يسمى، تجد في الجانبين هنا غردوف وهنا غردوف، فكانت في، كان خاتم النبوة في غردوف الكتف الإيش اليسرى، غردوف الكتف اليسرى. قال بين كتفيه عن ناغض كتفه اليسرى. قال جمع، جمع هذا جمع، جمع الكف، عليه خيلان، جمع عليه خيلان، الخيلان جمع خال، والخال الشامة، والشامة نقطة تضرب إلى السواد، نقطة تضرب إلى الإيش إلى السواد. فإذا قال جمع عليه خيلان يعني عليه هذه الشامات كأمثال الثآليل، كأمثال الثآليل. والثآليل جمع ثؤلول، وهو يعني مثل الحمصة الناتئة، يعني كحبة حمص ناتئة. فإذا هي بضعة، بضعة من لحم ظاهرة، وعليها إيش؟ وعليها ثآليل، وعليه شعرات أيضا كما جاء في بعض الأحاديث. في حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال: فأدخلت يدي، معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أرني الخاتم، فقال: أدخل يدك. قال: فأدخلت يدي في جربانه، في جربانه، الجربان اللي هو جيب القميص، هذا الجيب، هذا الجيب، هذا هذا يسمى الجيب، احنا نقول هذا الجيب، أي شيء مفتوح يسمى جيب، فهذا جيب القميص. قال: فأدخلت يدي في جربانه، هكذا هذا جيب القميص، فجعلت ألمس أنظر إلى الخاتم، فإذا هو على نغض كتفه، نغض يعني غردوف، على نغض كتفه يعني على غردوف كتفه، مثل البيضة. الحديث الذي بعد ذلك عند الإمام أحمد حديث أبي رمثة، أبي رمثة أو رمثة، هذا في الصحيح برقم 749، عن أبي رمثة التيمي قال: خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت برأسه ردع حناء، ردع حناء يعني أثر حناء، ورأيت على كتفه مثل التفاحة، فقال أبي: إني طبيب، أفلا أطبها لك، أفلا أطبها لك؟ قال: طبيبها الذي خلقها، طبيبها الذي خلقها. في بعض الروايات قال له: أنت إيش؟ أنت إيش؟ أنت رفيق، طبيبها الذي خلقها. فإذا يعني تسمية الطبيب طبيب هذا من التجاوز، وإلا فالطبيب هذا المفروض يسمى رفيق، طبيبها الذي خلقها. وقال لأبي: هذا ابنك؟ قال: نعم. قال: أما إنه لا يدني عليك ولا تدني عليه. في بعض الروايات وقرأ صلى الله عليه وسلم: ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا معنى لا يجني عليك ولا تجني عليه، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وأيضا في قصة سلمان، وهي معروفة، لما جاء وكان عند سلمان علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم به جاء وجعل يدور حول النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن سلمان يريد أن يرى خاتم النبوة، لأن الأحبار والعلماء الذين التقى بهم سلمان وكانوا يعلمونه أخبروه أنه سيخرج هذا النبي، ومن علاماته هذا الخاتم. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى رداءه وقال: يا سلمان انظر، قال: يا سلمان انظر إلى ما أمرت به، هكذا عندكم ها؟ ولا ما أمرت به ها؟ طيب المهم، قال: فرأيت الخاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمامة. وهكذا هذه الأحاديث، أيضا أحاديث كثيرة في خاتم النبوة. وأيضا في صحيح البخاري ومسلم أيضا، لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤيا، قال: رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعد أحدهما العنسي الذي خرج من صنعاء والآخر مسيلمة الذي خرج من اليمامة. فهؤلاء ادعوا النبوة ولم يكن لهما شأن، بل بقيت وصمة عار إلى يوم الدين. مسيلمة الكذاب، الناس كلهم يعرفونه، مسيلمة الكذاب. قال فنفختهما فايش فطارا. قال فهو محمد صلى الله عليه وسلم ختام الرسل، فلا نبي بعده، والرسالة من باب أولى. عرفت؟ إذا قيل ها أنه خاتم النبيين إذن هو خاتم ليش؟ المرسلين. وأما لو قيل خاتم المرسلين فكان يمكن أن يكون بعده إيش؟ نبي. إذن فلا نبي بعده والرسالة من باب أولى، إذ لا يرسل إلا بعد أن يتنبأ. احنا نقول كل نبي ايش؟ كل ايش؟ كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. نعم. فأيهما أعم؟ كيف؟ أيهما أعم؟ ها؟ كل رسول نبي. فالنبوة إيش؟ كل رسول لابد أن يكون إيش؟ نبيا. فكما يقول يعني أهل المنطق يعني نفي الأعم يقتضي نفي الإيش؟ الأخص. لا نبي بعده إذا لا رسول بعده، نفي الأعم يقتضي نفي الإيش؟ الأخص. قال وقد ظهرت فضيلته صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء بتقدمه عليهم إماما على الأنبياء وعلوه فوق الجميع مقاما حتى جاوز السبع الطباق إلى سدرة المنتهى، واختص صلى الله عليه وسلم بأشياء أخر في سماحة شريعته ووضع الآثار عن أمته وكونه أكثرهم تابعا. كذلك يبدو فضله في الآخرة بكونه أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع وأول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها من الأمم أمته، وله الحوض المورود وهو الكوثر وهو أكثر الأنبياء واردا، وله اللواء المعقود وله المقام المحمود صلى الله عليه وآله وسلم. وأمته ها كم؟ ثلثا أهل الجنة. فقد جاء في الحديث الصحيح وهو في صحيح الجامع برقم 2526 أن أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة منها 80 صفا. فإذا 80 على 120 نسبة كم؟ 2 على 3 أي الثلثان. ثم ختم الشيخ يعني هذا الباب بمسألة وهي التفضيل بين الأنبياء. في الصحيحين عن أبي هريرة قال بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه، هي مثلا يريد أن يبيع بخمسين واحد قال له بعشرين، فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم خده وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب اليهودي إليه صلى الله عليه وسلم فقال أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال لما لطمت وجهه؟ فذكره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه، ثم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله عز وجل. يعني إن كان التفضيل سيفضي إلى مثل هذه الحالة فلا. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء يعني في مثل هذه الحالات، وأما بدون هذه الحالات التي يكون فيها نزاع والتي يكون فيها استنقاص للأنبياء الآخرين فالتفضيل ثابت. قال لا تفضلوا بين أنبياء الله عز وجل، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من يشاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى. وفي الصحيحين عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى. قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين أنبياء الله جوابه من خمسة أوجه. أحدها أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، وهذا ضعيف أيها الأخوة. فهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم. قال والثاني قاله أدبا وتواضعا، يعني هذا ممكن. الثالث أن النهي إنما هو تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول، هذا حط عليه علامة صح. والرابع إنما نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة كما هو سبب الحديث، هذا حط عليه علامة صح. قال والخامس أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيها، وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل أخرى، هذا علامة استفهام، لأن هذا ممكن أيضا، يعني كلهم أنبياء الله عز وجل، فإذا لا تفضيل بينهم ها في هذا الشيء المشترك وهو أنهم كلهم إيش أنبياء. وإما فيما يتعلق ب ما اختص الله عز وجل به بعضهم عن الآخرين فهم يفضلون من هذا الباب. يقول الشيخ هنا الوجه الأول من كلام أنه ضعيف، والثاني والخامس فيهما نظر اللي حطينا عليهم علامة استفهام، والرابع قريب، ويقوى عندي الوجه الثالث هذا الذي اختاره الحكمي مع ما ذكره ابن كثير، فليس التفضيل بالرأي ومجرد العصبية ولا بما يلزم منه تنقص المفضول والحط من قدره، كل هذا وما في معناه محرم قطعا منهي عنه شرعا، وهو الذي غضب منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأما التفضيل بما أكرمه الله عز وجل ورفع به درجته ونوه في الوحي بشرفه من الفضائل الشرعية والأخروية فهو الذي يجب اعتقاده والإيمان به والتصديق والإنقياد له. إن شاء الله يعني نختم هذا الباب في ذكر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في المرة القادمة إن شاء الله بأن نذكر شيئا من شمائله عليه الصلاة والسلام كما جاءت في شمائل الترمذي وعلق عليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك يعني يتكلم الشيخ عما يتعلق بالصحابة إذ هم يعني وزراء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يعني يختم بخاتمة مهمة في التمسك بمذهب أهل السنة والجماعة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.